البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن ومنهاج حياة. كما تحدثنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان على هذه الحياة ومنذ بداية الخلق جعل لهذا الإنسان هدى، لأن الإنسان في هذه الحياة يعيش وسط الكثير من الأشياء التي يمكن أن تؤثر عليه فتخرجه عن طاعة الله وعن الصراط والمنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، فجعل لهذا الإنسان ما يهديه، ما يبصره، ما يفهمه، ما يكون عبارة عن هدى موجود لديه بشكل مستمر. تحدثنا كيف أن القرآن فيه هدى الله ونوره وأمره ونهيه، وفيه مسؤوليتنا في هذه الحياة من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة والشعائر العبادية. كيف وضع الله لنا سبحانه وتعالى منهج عظيم من خلاله نقدم شهد على كمال الله سبحانه وتعالى في حكمته ورحمته وقيوميته وعزته وقدرته وقوته في كل شيء، بأن له الكمال المطلق من خلال ما نجسده من نموذج في هذه الحياة. والقرآن فيه البصائر التي تجعل الإنسان في حالة فرقان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بمعنى أن القرآن يأتي من خلاله تفريق لدى الإنسان ما بين الحق وما بين الباطل، ما بين الخير والشر، ما بين الضر والنفع، ما بين الأشياء التي يمكن أن تلبس على الإنسان مساره في الحياة. أيضا في القرآن الحجة التامة على كل عباده. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن هدى للعالمين، وإنما جعل مسؤولية العرب إيصال هذا الهدى إلى العالمين. والقرآن ليس هدى للعرب وليس هدى للمسلمين فقط، وليس كتاب للعرب، إنما هو هدى للعالمين. إنما أنزله الله سبحانه وتعالى بلغة العرب، اللغة العربية، لتكون هي اللغة التي يعرف القرآن من خلالها بالشكل المطلوب. وأراد الله من اللغة العربية أن تكون لغة عالمية عندما ربط القرآن بها وقال عن القرآن هدى للعالمين. فالقرآن فيه حجة تامة على كل عباده، على كل البشر، على كل الناس، وخاصة على أمة الإسلام التي ارتبطت بهذا القرآن وعرفت هذا القرآن. أيضا القرآن هو عبارة عن حبل الوصل ما بين الإنسان وما بين الله سبحانه وتعالى، عبارة عن حلقة الوصل الذي يوصلنا بالله سبحانه وتعالى. وسماه الله حبلا عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سماه الله حبلا وشبهه وكأنه حبل يتدلى إلى الإنسان ليستمسك به، ليقبض به، ليلتزم به، وعندها يكون في حالة اتصال وارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى، فلا تؤثر عليه هذه الحياة ولا تؤثر عليه الأشياء المفصولة عن الله والتي تأتي من قبل أعداء الله، الشيطان ومن أولياء الشيطان. جعل الله سبحانه وتعالى في الالتزام بالقرآن، بمضامين القرآن، النتيجة هي الرعاية الإلهية، النتيجة الرحمة، النتيجة التوفيق، التسديد في هذه الحياة. وجعل الابتعاد عن القرآن والإعراض عن القرآن جعل عواقبه سيئة في الدنيا وفي الآخرة. جعل الله سبحانه وتعالى رحمته لمن تمسك بالقرآن، جعل الله سبحانه وتعالى رعايته لمن تمسك بالقرآن، نصره لمن تمسك بالقرآن، تأييده لمن تمسك بالقرآن، وجعل العكس من ذلك غضبه وسخطه وخذلانه لكل من ابتعد عن هذا الهدى عن هذا النور. فالقرآن يمثل مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. ونحن في شهر رمضان، في أيام الرحمة، في العشر الأوائل من شهر رمضان التي هي أيام الرحمة، يجب أن نعرف أن القرآن من أهم مظاهر رحمة الله. كل ما في القرآن عبارة عن رحمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فسيعيش الإنسان في حالة التخبط. ما الذي جعل الأمة المسلمة أمة راقية حتى في تفكيرها، حتى في توجهها العبادي، حتى في ذوقها، حتى في فهمها، إلا القرآن؟ ما الذي جعلها تفهم من هو عدوها في هذه الحياة وما هي مؤامراته، إلا القرآن؟ من الذي جعلها تعرف كيف تتعامل مع الله ومع عباد الله إلا القرآن. وما وصل حال الأمة اليوم إلى ما هي عليه إلا لابتعادها عن القرآن. القرآن مظهر من مظاهر رحمة الله ومظهر من مظاهر ملك الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الملك وهذه الأرض جزء من مملكته، والملك هو من يصدر القوانين إذا صح التعبير في واقع البشر، يصدر القوانين والتوجيهات والأوامر والنواهي التي يجب على الناس في مملكته أن يلتزموا بها. والله هو الملك الذي يصدر الأوامر والنواهي والتشريعات التي يجب على الناس أن يلتزم بها. وبما أن الله هو الملك فهو من يعاقب من يخالف ذلك المنهج الذي رسمه لعباده، ومن يثيب من التزم بذلك المنهج. ويمثل القرآن مظهر من مظاهر هداية الله ومقتضى ألوهية الله وربوبيته أن يهدي عباده وأن يربي عباده. وهدايته تمثلت في النبي وفي القرآن، في الكتاب وفي قرناء هذا الكتاب. وأيضا الله هو المسؤول عن تربية عباده، وهو من يربيهم عن طريق هذا المنهج والتعليمات التي تأتي في هذا المنهج، وعن طريق قرناء هذا المنهج الذين يجسدونه في الحياة، بدءا من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبعد ذلك من أعلام الهدى الذين هم ورثة القرآن الحقيقيين. وأيضا القرآن مظهر من مظاهر حكمة الله، لأن الله هو الحكيم، ولا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى الناس دون هدى، أن يتركهم في حالة التخبط، أن يتركهم فريسة للضلال، فريسة للشيطان ولأولياء الشيطان، إلا أن يأتي لهم بهدى ينورهم يبصرهم. والقرآن يمثل من مظاهر مظهر من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لحياة هذا الإنسان في هذه الأرض. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بعدة أوصاف يجب أن نركز عليها في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن. أولا، الله وصف القرآن بأنه كتاب حكيم، وهكذا يجب أن ننظر إلى القرآن وأن نتعامل مع القرآن، أنه كتاب حكيم بمعنى ليس فيه عشوائية وليس فيه عبث وليس فيه أوامر ونواهي دون أن تراعي وضعية الإنسان وفهم الإنسان وحياة الإنسان وحاجة الإنسان، حاشا لله سبحانه وتعالى. القرآن وصفه الله بأنه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، بل في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن عندما يسير الناس عليه تصبح تصرفاتهم في الحياة حكمة، ذات حكمة، ذات أمور فيها العزة والكرامة والحكمة والرشد، ليس فيها تخبط. إذن ما الذي جعل الأمة المسلمة اليوم في هذه الحماقة والعشوائية والتخبط؟ بعدها عن القرآن. القرآن يجعل من يسيرون عليه في حالة رفعة وليس في حالة من الشين، من الإساءة، من الخزي. الإنسان لا يتخبط إلا إذا ابتعد عن القرآن الكريم، والأمة ما تخبطت إلا عندما ابتعدت عن القرآن الكريم. وإلا فهو كتاب حكيم أحكمت آياته تجعل من يسيرون عليه على حكمة وبصيرة ورشد من أمرهم، بعيدون كل البعد عن العشوائية والحماقة والتصرفات السيئة والمتخبطة. إن شاء الله نواصل الحديث عن القرآن في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.